www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. صدق الله العلي العظيم. مكة المكرمة حيث ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعاش بين أهلها وترعرع فيهم، عاش فيهم فترة 40 عاما، ولم يرى منه في كل هذه الفترة إلا الخير، لم تر فيه نقطة سوداء، ولا أخذوا عليه في كل هذه الفترة مأخذا واحدا. وبعد هذه الفترة التمهيدية أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسالته السماوية، وعاش بعد ذلك فترة 13 عاما. في هذه الفترة أيضا لم يتمكنوا أن يأخذوا عليه مأخذا واحدا، رغم حرصهم الشديد على أن يجدوا فيه ملمذا، ولكن لم يجدوا. في كل هذه الفترة الطويلة 53 عاما، ولو حسبنا من بعد النبوة فترة 13 عاما، كم من أهل مكة آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل لنطرح السؤال هكذا، كم آمن بالنبي من أهل مكة ومن غير مكة في كل هذه الفترة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسكن في مكة؟ ربما تستغربون إن سمعتم بأن الذين أسلموا في كل عام من أعوام مكة لم يتجاوز عددهم 15 رجلا فقط، هذا على أكثر التقادير. أكبر عدد سجل بالنسبة إلى الذين أسلموا في فترة تواجد النبي في مكة، أكبر الأعداد هو 200 شخص فقط، يعني في كل عام 15 شخصا، رجلا أو امرأة. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ومكث في المدينة أقل من 10 سنوات، 9 سنوات وأشهر. في هذه الفترة القصيرة أسلم على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 100,000. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا كانت مكة بلدته، يعرف شعابها، يعرف شوارعها، يعرف أفرادها الذين يسكنون فيها. والمدينة كانت بلدة جديدة بالنسبة إليه من الناحية الظاهرية. ثانيا مكة المكرمة كان أهلها يعرفون النبي ويعرفون نزاهة النبي ويعرفون طهارة النبي من قرب، لمسوا طهارة النبي، عرفوه منذ صغره بالأمين، لم يسجلوا عليه كذبة واحدة، عرفوه منذ صغره بالعبقرية بالعظمة، ولكن أهل المدينة لم يتعرفوا على شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا عبر الوسائط. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له في مكة عشيرة، كان له رهط كبير، بل أعظم العشائر سادات قريش، ولكن في المدينة كان النبي غريبا. فترة مكة كانت أطول من فترة المدينة، كل المقومات تواجدت في مكة، فكيف مع هذه المقومات لم يؤمن، بل لنقل لم يسلم من الناس إلا 200 شخص على أكثر التقادير. وفي فترة المدينة الأقصر أسلم 100,000. الفرق هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مكة في مرحلة التأسيس، ثم انتقل إلى المدينة ليبدأ مرحلة الإنتاج. وفي أواخر أيام حياته وفي السنوات الأخيرة من حياته المباركة بدأ مرحلة الاستثمار. ومرحلة التأسيس أصعب بكثير من المرحلتين التاليتين وأقل نتاجا من المرحلتين التاليتين. وهذا أمر بديهي لا يحتاج إلى تمثيل ولا يحتاج إلى استدلال. مرحلة التأسيس مرحلة صعبة للغاية وقليلة النتائج، ولكن إن صبر الإنسان واستقام في هذه المرحلة يرى نتائج عظيمة في مرحلة الاستثمار في مختلف أبعاد الحياة. ومن أهم الحواجز في مرحلة التأسيس هو الانهيار النفسي أمام التيار الآخر أو أمام التيارات الأخرى. الإنسان يرى نفسه في بداية الطريق ويرى آخرين قد مشوا خطوات كثيرة. هذه الرؤية تولد في الإنسان حالة الإحباط، حالة الانهيار النفسي أمامهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بمرحلة التأسيس وليس إلى جانبه إلا أمير المؤمنين وإلا خديجة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ورأى أن التيارات الأخرى قد ملأوا الحجاز، التيارات الفاسدة عقائديا وأخلاقيا وعمليا، بل رأى العالم بأجمعه يغوص في الفساد، في الشرك، في الكفر، ورأى نفسه مع أمير المؤمنين وخديجة أمام هذه التيارات العظيمة، هذه التيارات التي جمعت كثيرا من المقومات للنجاح، هذه التيارات التي كانت لها أرصدة كبيرة بشرية وأرصدة كبيرة اقتصادية وأرصدة كبيرة تنظيمية وتحالفات، هذه التيارات التي مشت خطوات كثيرة جدا، والنبي كان في بدء الأمر، كان في مرحلة التأسيس، ولكن لم تثن هذه الأمور عزائم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما سعى وسعى ومشى ومشى وأسس وبنى حتى نزل في أواخر السنوات من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذه الثمار جاءت بعد تلك الأتعاب، بعد تلك الصعوبات، بعد ذلك الاستقرار والاستمرار في الطريق، وأصبح فيما بعد دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم أديان الأرض على الإطلاق. البعض خمن المسلمين، وطبع هذا التقرير، وطبعت هذه الإحصائية في بعض المجلات، خمنهم بما يقارب من 2 مليار شخص، يعني ثلث شعب العالم. ولو كان هذا الرقم مبالغ فيه، فإنه لا شك بأن الإسلام أكبر أديان الأرض. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لم يؤمن به أو لم يسلم به في مكة إلا أقل من 200 شخص، ولكن بعد الصبر والتحمل والاستمرار في مرحلة التأسيس الصعبة حصل على هذه النتائج. وهكذا سيدة النساء سلام الله عليها رأت نفسها بوحدها، لم يشاركها أحد من الناس في مواجهة تلك الحكومة، في الدفاع عن إمام زمانها، عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. كانت الزهراء بوحدها في الدفاع عن أمير المؤمنين، لم يكن إلى جانبها ولا واحد من الناس. وأولئك كانت لهم تيارات عظيمة، جماعات كبيرة. الزهراء سلام الله عليها لم تثن عزائمها هذه التيارات الكبيرة المنقلبة على عقبيها على حسب التعبير القرآني، وقفت، صمدت، تحملت، وربما لم تر ثمارا في حياتها، ولكن جاءت الثمار فيما بعد. الشيعة في العالم كلهم بلا استثناء يدينون في مذهبهم للزهراء سلام الله عليها. الزهراء سلام الله عليها جعلت الشيعة شيعة، أرسخت مبادئهم، صبرت وتحملت، وأصبح المذهب الشيعي إن لم يكن هو المذهب الأكبر في العالم فلا شك أنه من أكبر المذاهب في العالم. كل ذلك ببركات صمودها في مرحلة التأسيس وفي ذكرى استشهادها الفاطمية الثالثة يلزم علينا أن نستلهم الدروس منها، نبكي عليها والبكاء عظيم، ولكن يلزم أيضا أن نستلهم الدروس منها، أن نتعلم منها درس الاستقامة في مرحلة التأسيس، الصبر، التحمل. ويلزم علينا أن نأخذ الدروس منها ويلزم علينا أن نستميد منها. ونبدأ ونؤسس. التأسيس صعب ولكن شيء لا بد منه. نبدأ نؤسس من جديد كل شيء، كل الأبعاد، بعد أن تخلف ركبنا عن الآخرين في جوانب وأبعاد عديدة. ومن أهم هذه الأبعاد التي أريد أن أسلط الضوء قليلا عليه هو البعد الأساسي، أو من الأبعاد الأساسية التي أكد عليها شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عمله، وأكد عليها الأئمة الطاهرون كل في زمنه بحسب مقتضيات زمنه، هو قضية الإعلام. الإعلام بنمطيه التقليدي والحديث له آثار عظيمة في توجيه الناس نحو الخير أو نحو الشر، وقد نرى بوضوح كل يوم تأثيرات الإعلام على الشعوب في إفسادها. الإعلام يفسد شعوب بكاملها، كما أنه قادر إن حسنت الاستفادة منه أن يهدي شعوب بأجمعها. الإعلام يؤثر حتى على ساسة البلاد المختلفة. الإعلام يوجههم نحو النمط الغربي باعتبار الإعلام بيد الغرب أكثر من غيره، يوجه حتى ساسة البلاد المختلفة في العالم نحوهم، نحو كيفية حكمهم، نحو اقتصادهم، كل ذلك لأجل الإعلام. يغير، يؤثر. صحيح أننا قد تأخرنا كثيرا في هذا الجانب، وقد سبقونا كثيرا في هذا الجانب، ولكن لا يعني ذلك أن لا نبدأ. يلزم علينا أن نبدأ من جديد في البعد الإعلامي. إني لا أنكر أهمية الإعلام على الطريقة التقليدية، وآسف جدا أن أرى هذا النمط من الإعلام يتحلل شيئا فشيئا فينا، ومن المؤسف جدا أن بعض الناس يستخف بالمجالس بحجة أنها مكررة، بحجة أنها لا فائدة فيها، ولكنه قد غفل عن أنه أولا ليست المجالس مكررة، كل مجلس فيه شيء جديد. لو دقق الإنسان استفاد من كل مجلس شيئا جديدا. وثانيا ذلك الثواب العظيم العظيم الذي يحصل عليه الإنسان في الآخرة، تلك الآثار العظيمة. الأئمة عليهم الصلاة والسلام يحبون هذه المجالس، والذي يحبه أهل البيت عليهم السلام يحبه الله عز وجل، والذي يحبه الله عز وجل يجعل فيه آثار عظيمة دنيوية وأخروية. وثالثا لو فرضنا بأنه لم تكن للمجالس آثار في دنيا الإنسان وفي آخرته. ولو فرضنا بأن المجالس كلها كانت مكررة بنسبة 100%، لو فرضنا ذلك، فإن المجالس فيها آثار عظيمة جدا. أفهل نسينا أن هذه المجالس التي ربما كان يعتبرها بعض الآباء مجالس مكررة هي التي وجهتنا؟ أفهل نسينا أن هذا التكرار في المجالس بالنسبة إلى قضية فدك مثلا، واستماعنا عشرات المرات بأن الرجل غصب حق فاطمة، بأن الأدلة كلها كانت مع الزهراء، بدءا من قضية قاعدة اليد إلى قضية النحلة إلى الإرث إلى الوصاية إلى الخلافة إلى الطهارة إلى غيرها من الأدلة، لولا هذا التكرار لشككنا اليوم في هذا الأمر في أبده الأمور. وأنا جازم بأنه لولا هذا التكرار في المجالس على الأمور الهامة لشككنا في أبده البديهيات، لشككنا في العصمة، لشككنا في مظلومية أهل البيت عليهم السلام. وأدل دليل على ذلك أننا نرى الذين بعدوا عن المجالس بسبب بعد ديارهم أو بسبب الأجواء البعيدة التي عاشوها، هؤلاء ينكرون كل بديهي، يشككون في كل أمر واضح، يشككون في العصمة، يشككون في مظلومية أهل البيت عليهم السلام، يشككون في الولاية التكوينية، هذه الولاية التكوينية التي تعني تصرف شخص في قوانين الكون، هذه القضية التي هي بحق من أبده بديهيات الإسلام أصبحوا ينكرونه. للزهراء يقولون ليس للزهراء ولاية تكوينية، الولاية التكوينية التي كانت لآصف ابن برخيا، التي كانت لموسى وعيسى، التي كانت لمريم بنت عمران، التي كانت لهود وصالح، كما ذكر القرآن ذلك، بل الولاية التكوينية التي جعلها الله سبحانه وتعالى حتى لغير الأنبياء والأوصياء. ألم نسمع ذلك الحديث القدسي الذي يقول، يخاطب الله عز وجل الناس، يقول يا ابن آدم أنا أقول للشيء كن فيكون، أطعني فيما أمرتك أجعلك تقول للشيء كن فيكون. هذا الحديث الصريح في إعطاء الولاية التكوينية لكل من يطيع الله عز وجل، حتى لو لم يكن نبيا ولا كان وصي نبي، أجعلك تقول للشيء كن فيكون. هذه الولاية ليست للزهراء، الزهراء سلام الله عليها التي أخذت طاعتها وولايتها كشرط لنبوة الأنبياء، ما اكتملت نبوة نبي إلا بعد الإقرار بطاعتها وولايتها. راجعوا بحر الأنوار، هذه الزهراء في هذا المقام العظيم التي إطاعتها وولايتها شرط من شروط اكتمال النبوة للأنبياء، هذه الزهراء التي لا شك بأنها كانت أفضل وأفضل بكثير من جميع الأنبياء باستثناء أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الزهراء ليست لها ولاية تكوينية. لماذا يشككون؟ لأنهم لم يسمعوا لأنهم بعدوا عن هذه المجالس المكررة التي لا فائدة فيها، لأنهم لم يستمعوا لم يقرأوا، بعدوا عن هذه المجالس، أصبحوا يشككون في أبدى البديهيات. لو كان التكرار غلطا لما كرر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم التوحيد كمثال. شهد الله أنه لا إله إلا هو، فاعلم أنه لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. لماذا هذا التكرار؟ ولولا هذا التكرار في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة على قضية التوحيد لرأينا البعض يشككون حتى في التوحيد. التكرار يعطي للإنسان شحنات عقائدية أخلاقية، التكرار مؤثر أكبر التأثير. ولو كنا قد كثفنا من المجالس لما رأينا اليوم أن أحدا يأتي ويشكك، طبعا من المذاهب الأخرى، يشكك في أن الحق كان مع الزهراء في قضية فدك. لماذا يشكك؟ لأن الأجواء تسمح له، لأن الأجواء لم تمتلئ بالمجالس التي تذكر قضية فدك. هذا لو فرضنا بأن المجالس كانت مكررة بنسبة 100% فإنها مفيدة ولها فائدة عظيمة. ومع الأسف الشديد نحن قد قصرنا حتى في هذا الجانب في الإعلام التقليدي في المجالس. المجالس قليلة جدا، رغم أن في هذا البلد الطيب ولله الحمد توجد هناك مجالس كثيرة، ولكن بنسبة احتياج المجتمع إنها قليلة جدا. والدليل على ذلك الانحرافات التي نراها، والدليل على ذلك الانحرافات العقائدية أيضا التي نراها. المجالس قليلة، لنهتم بالمجالس، لنؤسس مجالس. إن تمكن الإنسان أن يؤسس مجلسا أسبوعيا لعشيرته، إن لم يتمكن ليؤسس مجلسا أسبوعيا لعائلته لمدة 5 دقائق في الأسبوع، يفتح الكتاب هو من على الكتاب ويقرأ لهم فضائل أهل البيت، يقرأ لهم عقائدهم، يقرأ لهم مصائب أهل البيت عليهم السلام، يذكر أهل البيت في الأسبوع مرة لعائلته. هذا مؤثر، هذا يجعل الشباب في حدود، في أطر معقولة، لا يخرجون عن هذه الأطر، لا ينحرفون أخلاقيا، لا ينحرفون عقائديا. وهكذا سائر الأمور الإعلامية التقليدية الهامة جدا. قضية الأعلام السود، اللافتات، طباعة الكتب وأمثال ذلك من الأمور، لنهتم بهذا الجانب. وإني رغم عدم استخفافي بهذه الطريقة، الطريقة التقليدية في الإعلام، وأرى أهميتها، بل من أهم الأمور المؤثرة في نفوس الناس هذه الطريقة الإعلامية، الطريقة التقليدية في الإعلام، رغم ذلك ولكن نحن كشيعة قد مشينا خطوات في هذا الجانب ولله الحمد، وإن كانت ليست بالمقدار الضروري ولكن مشينا خطوات، ولنسعى بأن نمشي أكثر في ذلك. ولكن هناك بعد آخر من أبعاد الإعلام، الإعلام بالطريقة الحديثة. هذا الإعلام قد أغفلناه تماما، هذا الإعلام شبه المفقود فينا، هام للغاية. الإعلام بالنسبة إلى الأمم كالمخالب بالنسبة إلى الحيوانات، فكما أن الحيوان الذي لا مخالب له حيوان ضعيف لا يتمكن من الدفاع عن نفسه يظلم، فكذلك الأمة التي لا إعلام لها أمة تسحق بأبسط الأشياء، تقتل من دون أن يحدث أي شيء في العالم، تقتل، تداس كراماتها. وأوضح مثال وأوضح نموذج في الفرق بين الأمة التي لها إعلام والأمة التي ليست لها إعلام، الفلسطينيين مع الأفغان. الفلسطينيون لهم إعلام بنسبة بسيطة طبعا في العالم، إذا قتل واحدا منهم العالم كله يعرف، قتل طفل كل العالم عرفه لأن لهم إعلام، وهذا الإعلام هو الذي يخوف أعداءهم. ولو كان هذا الإعلام بنسبة أكبر لما فعلوا بهم ما يفعلون اليوم. ولكن الأفغان أمة عاشت تحت الدكتاتورية القاسية ولم يكن لهم إعلام، فقتلوا منهم آلاف وآلاف. والعراقيون كذلك عاشوا تحت دكتاتورية قاسية جدا وليس لهم إعلام، فالسجون في العراق مليئة بمئات الآلاف. هذا تقرير قبل سنوات، كان التقرير 700,000 سجين في العراق، 700,000 سجين. لماذا؟ لأن ليس لهم إعلام. الأمة التي لا إعلام لها تصبح أمة ضعيفة، يفعل بها ما يفعل. نحن نتعب كثيرا ولكن هذا التعب لا نوصله إلى الآخرين، خطباؤنا وخطباؤهم كلهم يتعبون على خطاباتهم، ولكن خطباؤهم يستمع إليهم آلاف من الناس، وخطباؤنا لا يستمع إليهم إلا بضع مئات، إلا 1,000 أو ما شابه ذلك. لماذا؟ لأنه ليس لنا إعلام لا نوصله، التعب نفس التعب. شبابنا يهيئون مسرحية جميلة جدا مؤثرة غاية التأثير، ولكن لا يرى هذه المسرحية إلا 200 شخص، 300 500، وهم ينقلون مسرحياتهم إلى العالم كله. فرق الإعلام ومن ليس له إعلام، التعب نفس الشيء ولكن النقل إلى الآخرين يختلف والنتائج تختلف بنسبة كبيرة جدا. ومع الأسف الشديد ليس لنا إعلام، أو هو شبه مفقود فينا بالنمط الحديث. ليست لنا جرائد يومية عالمية، ليست لنا مجلات أسبوعية عالمية، ليست لنا مؤسسات إعلامية عالمية، ليست لنا قنوات فضائية. ربما تكون هذه الكلمات كلمات صعبة جدا، وهو كذلك، هذه الكلمات كلمات صعبة. الجريدة العالمية اليومية هذه ليست كلمة هينة، هذا يحتاج إلى تعب كثير. المجلة العالمية الأسبوعية يتلفظ به الإنسان بهذه الكلمة، ولكن وراء هذه الكلمة جهد كبير، سعي. موقع في الإنترنت يدخله في كل 5 دقائق 10,000، هذه كلمة صعبة للغاية، ولكن الكلام أن نبدأ، الكلام هو أننا لو رأينا الجرائد العالمية اليومية في بدايتها رأيناها شيئا ضعيفا جدا، لو رأينا تلك المواقع التي يدخلها في كل خمس دقائق 10,000 متصفح. في بدايتها كانت صفحة وموقع ضعيف جدا، ولكن بعد الجهد والسعي أصبحت شيئا قويا، أصبح موقعا يتصفحه في السنة 1,000,000,000 شخص. ثاني أكبر شركات الكمبيوتر في العالم، قبل أقل من 30 عاما أسست هذه الشركة، وبدأ بها رجلان في جراج سيارات في مدينة صغيرة، ولكن بعد أقل من 30 عاما أصبحت هذه الشركة من أعظم شركات العالم. أرباح هذه الشركة في اليوم تزيد على 5,000,000 دولار، شركة أرباحها الخالصة تزيد على 5,000,000 دولار، نفس هذه الشركة التي بدأت في جراج سيارات. لو بدأنا اليوم بجريدة بنشرة ذات 4 صفحات وكانت شهرية، والنسخ التي تطبع منها كانت 100 مثلا، هذا عمل ليس صعبا، ولكن إن سعينا وكان العمل لله وصببنا جهودنا ووسعنا أنفسنا لرأينا أنفسنا بعد 30 عاما نصدر جريدة يومية عالمية نسخها بالملايين. اقرأوا تاريخ الجريدة العالمية ذات أكثر من 800 صفحة، جريدة يومية عالمية تطبع من هذه الجريدة في كل يوم، هذه الجريدة أكثر من 800 صفحة في كل يوم، وتطبع منها 13 مليون نسخة. هذا التقرير قبل سنوات قرأتها في إحدى المجلات، جريدة واحدة. اقرأوا تاريخ هذه الجريدة، في بدايتها كانت توزع على عشيرة أقل من منطقة واحدة من مدينة صغيرة، ولكن بعد سنوات أصبحت جريدة يومية عظيمة تنشر منها 1,000,000 النسخ، جريدة عظيمة يعني كتاب كامل 800 صفحة، وأحيانا تبلغ هذه الجريدة إلى 1,000 صفحة في كل يوم. بداية العظيم شيء ضعيف جدا. أخطب خطباء العالم يوم من الأيام لم يكن يتكلم بلفظة بابا، أعلم علماء العالم في يوم من الأيام لم يكن يعرف ويعلم اسم نفسه، ولكن أصبح شيئا فشيئا كبيرا عظيما، كل عظيم كان في بدايته صغيرا. لنبدأ بالشيء الصغير، ولكن لنسعى في تطوير عملنا، في توسيع عملنا. يا حبذا لو بدأ 2 أو 3 بمؤسسة صغيرة تحرض الناس على تأسيس المجالس، ربما تتمكن هذه المؤسسة الصغيرة في السنة الأولى أن تؤسس 3 مجالس، ولكن إن سعت لتطوير نفسها وتوسعة نفسها بعد 20 عاما تتمكن أن تؤسس في سنة واحدة 3,000 مجلس، بعد 30 عاما تتمكن أن تؤسس في العالم 3,000,000 مجلس، وهكذا. لو بدأ 2 من الشباب أو 3 أو 4 ببرمجة موقع في الإنترنت، موقع إسلامي ديني شيعي، وبدأوا يتطورون ويتوسعون، بعد سنوات يرون أن موقعهم يدخل فيه في كل 5 دقائق 10,000 متصفح. لو بدأنا بالشيء الضعيف القليل ولم نستحقر بهذا الشيء الضعيف وسعينا في تطويره لرأينا أنفسنا بعد سنوات لنا إعلام عالمي قوي، أصبحنا شعبا وأمة قوية، ربما نصل إلى أقوى الأمم. ولكن المهم أن نبدأ، بنفس الشيء الذي نتمكن منه ولو كان ضعيفا جدا. نبدأ نسعى نؤسس مؤسسات ولو ضعيفة في الإعلام، كلامي اليوم في الإعلام، نؤسس مؤسسات إعلامية، نؤسس جرائد، نؤسس نشرات، نسعى في تطويرها يوما بعد يوم لتصبح شيئا عظيما في المستقبل. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها أن يجعلنا من خدمتها الواقعيين. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق رسول الله وبحق الزهراء في هذه الذكرى لسيدة النساء أن يجعلنا من الذين يمشون على دربهم ومن الذين يقتدون بهداهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.